إذا فإن تعليل الماتن أعلى الله مقامه الشريف بقوله وفي هذا، أي القول بالرضا بعد القسمة في غير القاسم المنصوب، إشكال تعليله بقوله من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق لا أقدر أنه التعليل الصحيح والمنطقي. لماذا؟ لأن الذي يلزم كل واحد من الشريكين ليس هو القرعة في الحقيقة، فلم يرد في شيء من نصوص الباب أنه لا بد من القرعة، بل إن الذي يلزم كل واحد من الشريكين هو الوفاء بما تعاقدا عليه عندما وكلا القاسم، سواء المنصوب قلت غير قسمة الإجبار أو غيره، وهو الذي تراضيا به ليكون قاسما بينهما، فهو في الحقيقة وكيلهما في إجراء عقد القسمة بينهما، فهو الذي يجعلهما ملزمين بنتيجة القسمة ما دام طبقا للضوابط التي وكلا بها هذا القاسم. هذا خلاصة ما يقال في الأمر الثامن الذي كان لابد له من هذا التسميم. الأمر التاسع، تفضلوا. هذا كان سابع؟ مو مشكلة في الأعداد. شوفوا؟ لا لا لا، شوف صاحب الشرايع قال إذا القاسم منصوب من قبل ولي المسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله، قال إذا القاسم منصوب من قبل ولي المسلمين فلا يحتاج إلى رضا المتقاسمين بقسمته بعد القسمة، جيد؟ أما إذا كان القاسم وكيلا عن المتقاسمين وهو غير منصوب من قبل الحاكم الشرعي، قاضيا كان أو إماما أو وليا، فنصبه للقسمة بينهما يكون بالتراضي، ويحتاج أيضا إلى تراض مجدد بعد أن يجري عملية القسمة خارجا. انتبهت لها النقطة؟ يقول المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الأمر في كلام غير واحد من الفقهاء، منهم الشيخ المبسوط وإن لم يصرح هو هنا لكن ظهر لنا بالمراجعة، يقول وفي هذا إشكال، القول بأن القاسم إذا كان يقسم بالتراضي بينهما وهو قاسم غير منصوب حقيقته ما هي؟ أنه وكيل من قبل الشريكين يقسم بينهما، جيد؟ لا يحتاج إلى الرضا الثاني الملحق بالقسمة. ليش؟ يعلل هو، يقول لأنه تجري القرعة في القسمة والقرعة تعين الحق واقعا، فإذا عينت القرعة الحق واقعا فلا معنى للتراضي في طول تعيين الحق من قبل الشارع بالقرعة. تفهمت للمطلب؟ الإشكال هنا، أقول ربط المطلب بكون القاسم معينا من قبل الولي أو القاضي أو الحاكم الشرعي من جهة، وربطه بإجراء القرعة من جهة أخرى ليس في محله، ليس في محله. ليش؟ لأن القاسم في غير قسمة الإجبار، قسمة الإجبار واخذوها جانب وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، في قسمة التراضي طارة نذهب إلى من جعله الإمام قاسما، كما قيل بأن عليا عليه السلام كان عبد الله بن يحيى الحضرمي قاسما من قبله، إن ألغينا التحفظ الذي ذكرناه بالأمس من أنه لم يثبت أنه قاسم بهذا المعنى، ربما كان قاسما لبيت المال يقسم على المسلمين حقوقهم، فإننا لا نمتلك معلومات دقيقة عن طبيعة عمل عبد الله بن يحيى الحضرمي الذي كان من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين رضوان صلوات الله وسلامه عليه، ورضوان الله على عبد الله الذي كان من شرطة الخميس كما نصص على ذلك البرقي في رجاله. إذن ففي قسمة التراضي العبرة بالمراجعة إلى القاسم، سواء كان منصوبا للقسمة كمنصب من قبل الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو القاضي، أو رجعنا إلى قاسم نحن عيناه، العبرة بأننا تراضينا به. فإذا آمنا كما تقدم وهو الصحيح بأن القسمة عقد وأنها عقد لازم أيضا بدليل عمومات أوكم العقود وما ناظرها، فحينئذ بمجرد أن انتهى القاسم من القسمة فقد أنفذ الوكيل الذي هو القاسم العقد الذي تراضينا وتعاقدنا عليه كشريكين، لأن جزء من أموالي بالدقة في الشركة الإشاعية أو في شركة في كل في المعين، جزء من أموالي ذهب إلى شريكي وجزء من أموال شريكي ذهب إلي بالتعادل على أساس العدل والإنصاف. جيد؟ فحينئذ ما دمنا تعاقدنا وهذا يصدق عليه عرفا وبالسيرة العقلائية أنه عقد، فهو مشمول لأصالة اللزوم المستفادة من أوفو بالعقود، فيكون هذا العقد لازما. فلا إذن فلا ربط لمحل الكلام بما لو كان القاسم معينا من قبل الإمام والقاضي أو غير معين. نعم انتبهوا لهالنقطة يا إخوان، إذا كان القاسم معين من قبل الإمام أو القاضي وكانت القسمة قسمته إجبار، فحينئذ من الواضح أنها تعد جزءا من شؤون الحكم القضائي، ولا خيرة للمتقاسمين سواء من طالب بالقسمة أو من امتنع عن القسمة في هذا الأمر بعد إجراء القسمة، إلا أن يدعي أحد المتقاسمين قصور في رعاية ضوابط القسمة، كأن يدعي أن حصة شريكه أكثر من حصته فيدعي الحيف والظلم، فإن أمكنه إثبات ذلك بالبينة أو إلى ما هنالك يستأنف دعوى قضائية جديدة. ها؟ وأين هذا من محل الكلام وهو لزوم التراضي إن لم يكن القاسم منصوبا وعدم لزوم؟ عبارة مطلقة واضحة، قال يشترط التراضي لو كان هذا المقصود شيخنا، فلماذا ميز بينما لو كان القاسم منصوبا من الحاكم وما لو لم يكن منصوبا؟ فإن هذا لو كان هو المقصود فلا يفرق فيه بين أمرين. ليش؟ الحيف في القسمة أو الخطأ في القسمة قد يكون عند القاسم اللي عين القاضي وقد يكون عند القاسم الذي نحن انتدبناه وعيناه، على حد سواء الخطأ في القسمة والاشتباه في القسمة قد يكون هنا وقد يكون هناك. هذا أولا. ثانيا، ربط ذيل المطلب وأن القسمة لا تحتاج إلى التراضي اللاحق في القاسم غير المعين من طرف الإمام. ليش؟ لأن القرعة استخرجت الحق. أقول هذا ربط للقسمة بباب القرعة، فينفتح الحديث على المطلب الثامن وهو أن القسمة هل تحتاج إلى القرعة دائما أو لا تحتاج دائما أو فيه تفصيل. تبهتوا لهذه النقطة؟ جيد. وعلى كل حال فإن ربط الرضا اللاحق بالقرعة في غير محله. ليش؟ لأن القسمة إن استقامت فيها السهام بين الشريكين كما لو كان لهذا نصف ولهذا نصف وكانت ما نقسمه كان صاعين، أعطي صاع لهذا من القمح وصاع لهذا، متساويان. فحينئذ إذا آمنا، وقد آمنا بأن التقاسم عقد لازم، فمجرد التراضي بهذا الشخص على أن يقسم وإجراء عملية القسم خارجا يعد إنهاء لهذا العقد اللازم. وقلنا بأن القسمة عقد مستقل ليست من قبيل البيع، فلا تجري فيه خيارات البيع. واضح؟ فما لم يبرز أحد الشريكين اختلالا في القسمة يمثل دعوى جديدة في الحقيقة بعد إنفاذ عقد القسمة، لا يمكن لنا أن نسمعه أو نقبل منه شيئا على الصعيد القضائي. من هنا ننفذ للمطلب الثامن. المطلب الثامن، هل القسمة تحتاج إلى القرعة أم لا تحتاج إلى القرعة؟ فإن عبائر كثير من الفقهاء المتقدمين وأوائل المتأخرين يظهر منها أن القرعة ملازمة للقسمة، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا من هذا في الروايات، حتى جعل هذا الأمر بعض المحققين المحدثين كالشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه يزعم أن علماءنا المتقدمين والكثير من المتأخرين منهم قد تأثروا بالعقد في هذا الأمر، وأن القرعة لا عين ولا أثر لها هنا، مما جعل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يثمه بشيء من الحيف بحق هؤلاء المحققين والعلماء. طب جيد، المهم مو أدبيات المطلب، المهم فقه المطلب يا إخوان.
يعني هو سؤال الجواهر
شنو محطوط؟ لا لا، ما موجود. جيد، على كل حال المهم في المقام، لا واحد ينسب الشيخ الطوسي وينسب السيد المرتضى والشيخ المفيد وفلان وفلان لأنهم متأثرين بالعامة، أيه شيء مو مهم هسه الأدبيات. قل المهم المطلب الفقهي. المطلب الفقهي يستدعي منا أيها الإخوة أن نعطي لمحة عن القرعة. القرعة مشروعيتها في الموارد المشكلة، جيد، وقد اشتهر وأصله من الرواية أن القرعة لكل أمر مشكل، ولذلك اتفقت كلمة المحققين متأخرين المتأخرين على أن القرعة لا يصار إليها حيث توجد أي أمارة أخرى يمكن من خلالها تعيين الحق، بل هي حلال المشكلات على قاعدة آخر الدواء الكلي، وإلا لا تصل النوبة إلى القرعة أصلا، لأن أي حل يوجد سواء وجداني أو تعبدي لا يبقى موضوع معه لقاعدة القرعة، لأن المورد لا يبقى مشكلا على الصعيد الشرعي، وحيث لا يبقى مشكلا فلا يتحقق موضوع الإقراء. جيد، إذا كان الأمر كذلك فعن تحت القرعة طويل ما نشغل فعلا فيه. جيد، وهي قاعدة مستقلة معنونة في الفقه. نأتي إلى محل الكلام، هل القسمة تحتاج إلى القرعة بطبيعتها أو لا تحتاج؟ يرجى الانتباه. نبدأ بهذا الشكل، مفهوم القسمة يتحقق من دون قرعة أو ما يتحقق من دون قرعة؟ هذا أول كلام. بعد ذلك نتحدث عن مصداق القسمة. مفهوم القسمة تقدم أنه اشتهر أنه تمييز الحقوق، جيد، و عرفه صاحب العروة ومن تأخر عنه بأنه تعيين الحقوق، وقالوا الأولى التعبير بالتعيين لا بالتمييز. أقول الحقوق التي نميزها يا إخوان، بعد بفروغ أن القرعة ما لها ربط بمفهوم القسمة، القسمة تحصل بقرعة وبدون قرعة تسمى قسمة، فإنه لم يدخل في تعريفها اللغوي والعرفي عنوان ماذا؟ عنوان القرعة، هذا مسلم ما في كلام، ما أحد يتوهم هذا. نأتي إلى المصداق. المصداق ما هو؟ هو التقسيم الخارجي. هذا يستدعي منا أن ننظر إلى ما نقسمه خارجا يا أخوان. ما نقسمه خارجا إما من قبيل المشاعة، يعني الشركة شركة إشاعة، وإما طبعا منشأ الإشاعة قد يكون ورثنا مالا أرضا أو شيء على سبيل الإشاعة، وقد يكون امتزاج قهري بين زيتي وزيتك، مزجهما طفل أو غاصب فامتزجا. ها؟ على كل حال ما نريد أن نقسمه إما من قبيل الشركة الإشاعية المال المشترك الإشاعي، أو من قبيل الكلي في المعين. ما عندنا بعد حالة ثالثة، ما عندنا شيء ثالث. إذا زرعت أنا وأنت الأرض مزارعة، أو اتجرنا بالمال مضاربة، أو إلى آخره، أو ورثنا مالا من أبينا أو امتزج، هذا من قبيل الإشاعة راح يكون. إذا اختلط قمحي بقمحك، هذا من قبيل الكلي في المعين، باعتبار أن حبوب القمح في الواقع معين أو حبوب قمحك في الواقع معين، بس إحنا ما نقدر نميزها، هذا كله في المعين. إذا اختلط بيض دجاجي ببيض دجاجك من هذا القبيل، إذا اختلطت نعاجي بنعاجك ولا نقدر على تمييزها، هذا أيضا من هذا القبيل. طب جيد، حينئذ نقول بأنه إذا تراضى الخصمان بالقاسم بينهما يقسم واتفقا على الرضا بما قسمه، فلا مفهوم القسمة يستدعي القرعة، ولا مصداق القسمة، لأن المصداق يخضع لتراضي الشريكين هنا في غير قسمة الإجبار، يخضع أيضا لمفهوم القرعة. فإذا كان القمح المختلط أو المشترك سواء بالإشاعة أو كل في المعين يوجد انتباه، كان هذا القمح ماذا؟ صاعين، أعطي صاع لهذا الشريك وصاع لهذا الشريك إذا كانت الشركة بالمناصفة أو بالمثالثة، ثلثان لهذا وثلث لهذا، فحينئذ هل يتوقف القسمة على القرعة؟ واضح جدا أنها لا تتوقف، لا تتوقف لا مفهوما ولا مصداقا. نعم، إذا لم يرضى الشريكان بالحظة من البداية وكلاه على أن يجري القرعة، فمن خرجت القرعة باسمه أخذ السهم. أحسنتم. إذن بهذا نعرف نحن أن القرعة إنما تكون في حالة ما لو اشترط الشريكان ذلك أو تشاحا من التشاح. متى يتشاحان؟ يتشاحان فيما لو كان هناك رد، مثلا كما لو كانت النعاج خمسة وورثنا نحن الذكران من أبينا هذه النعاج الخمسة وانحصر الوارث بنا، فإن النعجة الخامسة إما أن تبقى مشتركة بيننا وإما أن يكون هناك رد. كيف الرد؟ يعني أحد الشريكين يأخذ النعجة ويعطي نصف قيمتها للطرف الآخر، فهنا نحتاج إلى الرد. أقول مع التراضي أيضا لا نحتاج إلى القرعة. نعم، لو أن الشريك رقم ألف والشريك باء، كل منهما طلب بالثمن أو كل منهما طلب بالعين الخامسة، هنا حصل التشاح في الحقيقة. في التشاح لا طريق إلى التعيين سوى القرعة، أمرات لا يوجد عندنا في هذا الباب، وحينئذ نحتاج إلى القرعة كحل ثانوي، ها مو في أصل القسمة. نعم، ربما يتوهم أنه في جميع الأموال المشتركة سواء إشاعة أو كل في المعين تحتاج إلى رد أو لا تحتاج إلى رد، بأن الإنسان جزء من أمواله بيروح للطرف الثاني وجزء من أموال الطرف الثاني بيجي إلينا. بعبارة أخرى، القمح من يختلط حتى في الكل في المعين مو بس في المشاع، جزء من حبوب القمح مالتي تروح إليك أيها الشريك، وجزء من حبوب قمحك تروح إليك. نطمئن نحن بأن الأمر من هذا القبيل إذا امتزج امتزاجا فضلا عما لو كان امتزاجا حوله الى مشاع مثل الزيت مع الزيت اختلطت الذرات كلها مع بعضها ها؟ حينئذ يقال بان ذهاب قسم من حبوبي لك وقسم من حبوبك لي هذا يحتاج الى القرعة. ليش؟ لانه قد يكون في الواقع كل الحبوب اللي لك صارت عندي وكل الحبوب اللي لي صارت عندك. ها؟ اقول مضافا الى ان هذا لا يجري في حد نفسه في جميع انواع المشتركات، فانه في المشاع ليس من هذا القبيل. في المشاع كل حبه قمح مشاع بيني وبينك، كل ذره تراب في الارض عندما نلف الارض مشاع بيني وبينك. ها؟ فالكل في المعين. ثانيا اقول بان هذا الاحتمال لا يعتني به العقلاء اساسا، غير محتمل عقلائيا ان كل قبح ذهب اليك وكل قبحك ذهب الي، والحال انها الاف بل مئات الاف الحبات مختلطه فيما بينها، لا يحتمل عقليا، لا يحتمل. بعدين حتى لو يرجى الانتباه اكثر من هذا وستقبل ان شاء الله بوجدانك السليم، نقول حتى لو تنزلنا وقلنا بان هذا محتمل، هذا ما يستدعي قرعه، هذا يستدعي بمقتضى تسلط الناس على اموالهم التراضي من الشريكين. وانا متراضي معك بان نصف القمح يكون لك حتى لو كانت الحبات هي حبات، ونصف قمحك انت راضي ان يصير لي وانا راضي حتى لو كانت الحبات التي انتقلت اليك كلها حباتك، اليس كذلك؟ فما دام في التقاس معقدا وقد تراضينا وعمدة المعاملات تجارة عن تراض، لأن هذا ليس من موارد أكل المال بالباطل، واضح أنه من التجارة عن تراض، فببركة إلا أن تكون تجارة عن تراض وببركة أوفوا بالعقود، نقول هنا بلزوم الوفاء ولا نحتاج إلى القرعة. إذن فالقرعة نذهب إلى نتيجة مهمة لا تلازم القسمة يا إخوان. نعم قد نحتاج إلى القرعة في القسمات في بعض الحالات، مفكر أنه صديق فيما لو حصل تشاحن بين أحسنتم، وعليه فنحن من القائلين تبعا للشهيد الأول، للشهيد الثاني، للعلامة الحلي، لجماعة من أكابر فقهائنا، أن القسمة لا تتوقف على القرعة كي تكون قسمة نافذة. نعم هي تتوقف على رضا الشريكين في غير قسمة الإجبار، طبعا في المورد الذي يجوز فيه الإجبار من قبل الحاكم الشرعي أو من قبل القاضي. هذا ما ينبغي أن يقال في المقام. وعلى هذا الأساس يتضح لكم أن ربط الرضا اللاحق وعدم ربطه بالقرعة ليس في محله، فإن الرضا اللاحق هو تبع للرضا السابق. فما دام الرضا السابق موجود وهو عقد وقد أجرى وكيلنا القاسم بيننا، فقد انتهت القضية، صدر من أهله ووقع في محله وهو مصداق لأوفوا بالعقود، فهو لازم لا يحتاج إلى رضا جديد. إذا أن القسمة شنو؟ طبعا القسمة عقد، ماكو شيء غير هذا، ماكو شيء غير هذا مولانا. هي ما مشكلة، أقول إذا القسمة لم تكن عقد تصبح من الأمور الجائزة، ها يجوز للإنسان أن يفتخى فيحتاج إلى الرضا اللاحق بها طبعا. ولكن المشكلة أن كثير من الذين يقولون بأن القسمة عقد قصاح الجواهر رضوان الله تعالى عليه ذهب هنا إلى لزوم القرعة ببيان أننا نشك بأن القسمة نافذة لولا القرعة. نسأله من أي باب تشك؟ هل لشكك مبرر فقهي؟ الذي يظهر لي من عبارة صاحب الجواهر طولا وعرضا أنه إنما شك نتيجة الشهرة القديمة بين الفقهاء، غير هذا ما موجود. أن الشيخ الطوسي قال بهذا، السيد قال بهذا، فلان من الفقهاء قال بهذا، ما عندنا دليل شرعي خاص، ونحن نخالفهم ونقول بأنها عقد. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ تنحل المشكلة. هذا المطلب الثامن. ها هذا المطلب الثامن. المطلب التاسع، ويجزي القاسم الواحد في القسمة. هل نحتاج إلى قاسمين يقسمان، يعني بينة من قبيل البينة أو من قبيل أهل الخبرة التي لا يحتاج فيها إلى التعدد؟ قال ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد، مثل القاسم ما فيها قسمة رد، ثلثين الثلث، نصف النصف، وهكذا. أما في النعاج فنحتاج إلى الرد، في سبائك الذهب نحتاج إلى الرد، ها؟ ولا بد من اثنين. إيه في قسمة النعاج إذا ما كان متساوية أو كانت متساوية عددا لكن فيها الكبار والصغار، فمن أخذ الكبيرة يكون يعطي فرق الصغيرة، ها؟ بل إذا كان مثليا فهو لا يحتاج إلى الرد عادة إلا إذا، وإذا كان قيميا فهو ينجر إلى الرد عادة. جيد. قال ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. هذا مطلقا سواء كان القاسم منصوب أو كان بالطرف. ولا بد من اثنين في قسمة الرد. ليش؟ لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد فيه الواحد. تبثوا؟ لأن تكون النعجة الكبيرة نقومها مقابلها نعجة صغيرة لهذا الشريك، نريد نعرف الفرق النعجة الكبيرة عن الصغيرة، فنقسم الفرق بالنصف، نصفه للكبير للذي أخذ الكبيرة ونصفه للذي أخذ الصغيرة. طب جيد، في مثل هذه الحالة يقول لا يكتفى بخبر الواحد، نحتاج إلى البينة، مع أن هذا يرفض في مبنى كبير يا إخوة، هو الرجوع إلى أهل الخبرة، فإن الرجوع إلى المقوم رجوع إلى أهل الخبرة، لا يشترط فيها أكثر من الأمن والوثوق، ولا يشترط فيه التعدد. طبعا ليش لا يشترط التعدد؟ هذا بحث كبير في محله، وهو مربوط بالبحث بأن الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذا سيال في أبواب الفقه، في أبواب كثيرة من الفقه، وأننا هل نحتاج إلى التعدد أو لا نحتاج، وقد استقر رأي المتأخرين قاطبة على أن الرجوع إلى أهل الخبرة لا يحتاج فيه إلى التعدد. هنا مو من قبيل خبر الواحد حتى نقول يحتاج إلى البينة، هنا من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، هذا هو الرجوع إلى المقيم، وعلى هذا الأساس فحينئذ نحن لا نحتاج إلى التعدد على المبنى. فإذا القول بأنه يجزي القاسم الواحد نعم، لأنه وكيل على كل حال يقسم بيننا. إذا لم يكن في القسمة رد نقول بل وحتى إذا كان في القسمة رد فإنه وإن احتاج إلى التقويم ولكنه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم إلى أهل الخبرة، ولا شك في أنه لا يلزم التعدد في هذا الباب، وإن كان القول بالتعدد أوفق بالاحتياط، طبعا أوفق بالاحتياط كما اتفقت الكلمة أيضا، لكنه احتياط غير لازم، ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك. يعني حتى مع قوله بأنه يلزم التعدد يقول إذا الشريكان متراضيين بعد لا نحتاج إلى القول بالتعدد، لأن العمدة في القسمة هو التراضي من قبل الشريكين، وهو عود عن لزوم، في الحقيقة عود عن لزوم التعدد إلا في حال التشاح، ونقول في حال التشاح لا نحتاج إلى التشبث بأهل الخبرة، هو يقول أنا لا أرضى بالقسمة إلا إذا جبت اثنين، فمن حقه أن يطالب بالاثنين لأنه لا يرقى إلى مستوى الإجبار على الشخص الواحد ما دام اتفقتم بالتراضي من حيث المبدأ. أما إذا حصل التشاح وامتناع ووصلنا إلى قسمة الإجبار فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. المطلب العاشر حول أجرة القاسم، ما الذي يدفعها سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.